وصلى الله وسلم على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الإسلام يقول المولى جل في علاه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن تعاون المسلمين مع بعضهم لحفظ هذا الدين ولنشر تعاليمه ولنصرة مبادئه ولنشر السنة بين الناس من أوجب الواجبات. التضحية بالوقت والتضحية بالمال في سبيل نشر الإسلام وتبليغه إلى الناس من أعظم الجهاد في هذا الزمان. أنتم ترون فرق الانحراف والضلال كم تنفق من الأموال وكم تبذل من الجهود في سبيل نشر أفكار شيطانية باطلة، فكيف لا يقوم المسلمون وهم أهل الحق والنور وهم الذين أكرمهم الله تعالى ببعثة خير الأنام وهداهم إلى طريق مستقيم لا يحفظون هذا الحق ولا يدعون إلى هذا الحق ولا يضحون ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل نشر هذا الحق في الأنام؟ هذا لا شك ولا ريب فيه. إنما المشكلة أن بعض المسلمين يستغلون قضية التعاون على البر والتقوى لتحويلها إلى حزبية ضيقة ويدعون إلى شخصية معينة وأفكار معينة يجعلونها منهجا قد يكون فيها الحق وقد يكون فيها الباطل، ثم يوالون ويعادون عليها فيزداد المسلمون تفرقا وجهودهم تشتتا وقلوبهم عداء ويشتم بعضهم بعضا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدل أن ينشغل دعاة الإسلام ومن خلفهم شباب الإسلام العظام الكرام الذي تنتظرهم الأمة، بدل أن ينشغلوا بالتعلم والتعليم ونشر الإسلام والدعوة إليه، إذا بهذا وذاك وأولئك وهم كل منشغل ببيان مزايا رئيس حزبه الكريم ومبادئ حزبه السامية وماذا قدم حزبه للأمة. تفرقوا شيعا فكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنبر، وكل يدعي أنه الجماعة الحق، وعلى الآخرين أن يذلوا ويخضعوا لسلطانه العظيم، وعلى الآخرين أن يبايعوا مولانا السلطان الذي هو بدوره قد بايع مولاه السلطان. فلا أريد أن أخوض وأطول في هذا الأمر، إنما هي قضية خطيرة لا تناقش بالعواطف والأهواء ولا تحدد الحق فيها ولا يحدد الحق فيها الشعارات والصرخات والتحديات، إنما يتبين الأمر وتتضح الأمور بعون الله تعالى وتوفيقه إذا عرضت على الكتاب والسنة ومنهج خيرة هذه الأمة. وإن أخانا الشيخ عدنان عرعور من سوريا من إخوانكم
الذين نذروا أنفسهم وتفرغوا نحسبهم والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحدا. إنما هو يرجو ونحن نرجو هذا أن يكون قد وفق لخدمة الدعوة السلفية وتعليمها للمسلمين في زمن تفرغ أهل البدعة والخرافة لنشر أفكاره. ولا أزيد على هذا وأترككم مع شيخنا الكريم ليوضح ما عساه أن يوضح إن شاء الله. وأرجو من الإخوة أن يفغوا وأن يهتموا بالموضوع وأن يحافظوا على الهدوء. نحن أمة الهدوء والضبط والنظام، نحن أمة النظام يا جماعة، نحن أمة الاحترام، فيجب أن نحافظ على هدوء الدرس، على حرمة المحاضرة، ومن أراد الخروج لحاجة وضرورة يخرج بهدوء. وأما الأسئلة فتكون إن شاء الله تعالى بعد نهاية المحاضرة، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. والآن مع شيخنا الشيخ عدنان فليتفضل مشكورا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، البيان هذه المقدمات التي تقدم لبعض المحاضر كما اعتاده بعض الأحزاب الإسلامية رفع المحاضر إلى مستوى لا يتعلم. هذا الموضوع هو تحت عنوان الحزبية ومعناها، مواصفاتها، مظاهرها، أسبابها، علاجها. ونظرا لأن هذا الموضوع له حساسية خاصة عند كثير من المسلمين وفهمه كثير من المسلمين فهما خاطئا، لذا يمكن أن يكون الموضوع بمعنى آخر بألفاظ أخرى وإن كان المضمون واحدا، أن يكون العنوان بالتوقع، خطبه، أسبابه، صوره، علاجه. لأن الحزبية والتفرغ هما اسمان لمسمى واحد، هما كما يقولون في العصر الحاضر عملة ذات وجهين. فمن هنا تسمى، من الوجه الأول تسمى التفرغ، ومن الوجه الآخر تسمى الحزبية، لكن هذا المصطلح درج في عصرنا الحاضر، وإلا فإن السلف كانوا يستعملون كلمة التفرغ. فكل كلمة نذكرها بمعنى التفرغ هي الحزبية، وكل حزبية هي تفرغ. أولا، خطورة هذا الموضوع لنرى هل يستحق مثل هذه المحاضرة بالمحاضرات والكتب والكتيبات والكتب أم لا. مهما فعل المسلمون من شر بعد الشرك لا يوجد أخطر من التفرق من فعلهم. حتى تتضح الصورة، لو شرب المسلمون الخمور وأكلوا الخنازير في بيوت الله، في بيوت الله شربوا الخمر وأكلوا الخنزير، لكان هذا أهون عليهم من التفرق والتشرذم والتحزب. وقد لا تصدقون، لأن الخمر لا يعدو أن يكون معصية كبيرة وأم الخبائث، لكن لم يعلق في الشرع على نتائج الخمر كما علق في الشرع على نتائج التفرق. وحسبكم هذه الآية اللطيفة الجميلة المختصرة، وهي قاعدة عظيمة لكل مسلم يحفظها الصغير والكبير والذكر والأنثى، ألا وهي: ولا تنازعوا فتفشلوا. ما هذا التحزب وهذا التفرق يسبب في الدنيا من البلايا ما لا يعلمه إلا الله،
فضلا وزيادة على ما يدخره الله عز وجل للمتفرقين يوم القيامة. هل تذكرون معي ذاك التفرق الذي حصل في صدر الإسلام بين أميري المؤمنين علي ومعاوية رضي الله عنهم جميعا؟ ماذا كان في معركة واحدة في 3 أيام؟ سقط 70 قتيلا، 70,000 قتيل، ورملوا نساء أرامل 100,000 أو يزيد. في 3 أيام أصبحت 100,000 امرأة بلا زوج، وولدت هذه المعركة المشؤومة 150,000 يتيم بسبب هذا التفرق. ولقد جرت حموضة ومرارة هذا التفرق حنظلا ما يزال طعمه في أفواهنا إلى ساعتنا هذه، نتجرع شؤم تلك ذلك الخلاف. ولم يعلم فتحه من بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان إلى استلام معاوية، لم يعلم حصل فتح في الإسلام لانشغال المسلمين ببعضهم، فحصل ما حصل من الكوارث فضلا عن خروج تلك الطوائف في تلك الفتنة. فخرج الخوارج وقتلوا من المسلمين ربما ما كان أكثر مما قتله أعداء الله من الروم والمجوس والفرس، وحصل من التقتيل والاغتيالات والفتن وفقدان الأمن في تلك الظروف ما لا يعلمه إلا الله، كل ذلك بسبب التفرق. ولذلك قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، يعني لا تفعلوا أفعال المشركين، لا ترتكسوا فتكونوا من المشركين. هذا أمر عظيم، يقول لك لا تسقط في هذه الهوة، لا تفعل فعل المشركين، لا تكن مشركا. لابد أن نصغي أذانا لما هي الصفة التي تجعلنا من المشركين. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قدر الآية سبحانه بأن صفة التفرق من صفات المشركين، وختمها بالحزبية. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، ذكر التفرق، وكانوا شيعا يعني طوائف، كل حزب بما لديهم فرحون. هذا هو الواقع الذي نعيشه، وهذا هو الحنظل الذي نتجرعه. خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى الغزو في آخر جمادى الثانية، فلما أصبحوا لم يروا الهلال ولم يتمكنوا من معرفة أهم في آخر جمادى الثانية أم في أول رجب المحرم، ووقعوا في حيرة هل يقاتلون أم لا يقاتلون، لأن القتال في رجب محرم. فبعضهم قال: نحن ما زلنا في اليوم الأخير من جمادى، وقال آخرون: نخشى أن نكون في اليوم الأول من رجب، فماذا نفعل؟ فتفرقوا على رأيين، فقال طائفة منهم: نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله. فرجع الطائفة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقام عليه الصلاة والسلام مغضبا، قال ذهبتم من عندي جميعا ثم رجعتم متفرقين، إنما أهلك الذين من قبلكم التفرق. ما قال إنما أهلك الذين من قبلكم كذا وكذا وكذا من المعاصي على شؤمها وعقوبة صاحبها في الدنيا والآخرة، وإنما علق ذلك بالتفرق. يعني لو أنكم قاتلتم جميعا في رجب خير لكم من أن تتفرقوا وترجعوا فتستفتوني في ذلك، فكونوا أمة واحدة. وأما قوله تعالى فاسمعوه أسمعني الله وإياكم كل خير، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. إذن التهديد والكلام عن الحزبية ليس كلاما مبتدعا وليس موضوعا محدثا، إن الله حذر عنه في كتب الأولين وكتب الآخرين، وحسبكم هذه الآية التي قدمها الله عز وجل بمطلع جميل بديع، قال يا أيها الرسل، ويعني يا أتباع الرسل. قال وإن هذه أمتكم، يعني هذا طريق واحد وهذه الرسل أصحاب منهج واحد وربكم واحد وكتابكم واحد، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فلماذا تختلفون. ثم لفت لفتة بديعة منبها العقلاء من المؤمنين إلى ما حصل في الأقوام السالفة، فقال فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا. رغم هذه النصيحة الإلهية والتوجيه الرباني البديع، فالله سبحانه وتعالى يعاتب عتابا لطيفا منبها العقلاء من المؤمنين، فتقطع من كان قبلكم زبرا، يعني أحزابا جماعات فرقا، ثم نادى كل واحد بشعاره كل حزب بما لديهم فرحون. تتكلم عن الحزبية والله عز وجل قال حزب، ومدح الله عز وجل حزب الله فقال أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. الله عز وجل مدح حزب الله الذي هو الإسلام، مدح المسلمين إذا كانوا جميعا، فحزب الله هنا مقابل حزب الشيطان، ليس المقصود حزب عبد الله في داخل حزب الإسلام مقابل حزب عبد الرحمن مقابل حزب صالح مقابل حزب عمر مقابل حزب زيد. فتنبهوا إلى هذه القضية، يعني يريد الله عز وجل أن يخبرنا أن إسلامنا حزب واحد فهو ممدوح، فإذا قطعتم أمركم بينكم صرتم مذمومين، فلا يختلطن عليكم الأمر فيقول أحدهم ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون. هذا مدح لحزب الله الذين يكونون جميعا على قلب واحد وهم المسلمون. وها هنا مضطر إلى أن أدخل مدخلا فقهيا جديرا بالاهتمام، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. الحلف لا حزب، لا تحالف، لا تحزب، لا تكتل مسلمين دون مسلمين، لا يوجد هذا في الإسلام، هذا باطل في الإسلام. لا يجوز في الإسلام من كبائر الذنوب والمعاصي في الإسلام، هدم للإسلام، لا حلف في الإسلام. ثم يعاقب الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وأيما حلف في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة. ما معنى هذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. خلوكم معنا. حلف في الإسلام وأيما حلف في الجاهلية لم يجده الإسلام إلا شدة، أي كان في كفار قريش كان الناس يتحالفون، يجتمع بعضهم دون قريش ويقول: ننصر ظالمنا ونعين فقيرنا ونفك أسيرنا، فقط الذين يتحالفون دون قريش. فكان هناك حلف الفضول، الفضل ابن الفضل ابن، فسمي حلف الفضول. وكان حلف المطيبين حيث طيبوا أنفسهم بعد التعاقد على هذا الحلف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح هذه الأحلاف الجاهلية لما كان فيها من نصر للمظلوم وإعانة للفقير وفصل المأسور. لكن الإسلام أبطل هذا بالكلية. لما؟ سبحان الله، أناس يتعاونون على الخير يبطله الإسلام. انتبهوا ماذا يريد الإسلام، يريد أن المسلمين كلهم أصبحوا حلفا واحدا وأمة واحدة وحزبا واحدا لا تفرق بينهم، فهم متعاونون فيما بينهم على نصر مظلومهم وإعانة فقيرهم وفك مأسورهم إلى غير ذلك. فلا يجوز أن نفك أسيرا لأنه من بلد كذا، ولا نفك أسيرا لأنه من عشيرة كذا، بل المسلمون أمة دون الناس. ولذلك لما عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش، لما عاهدهم بني قريظة اليهود، كتب في الصحيفة: وإن المسلمين أمة دون الناس، احنا أمة. وقال عليه الصلاة والسلام: والمسلمون يد، يعني واحدة، على من سواهم ويجير عليهم أدناهم. المسلمون يد على من سواهم وهم ويجير عليهم أدناهم. وحديث آخر ورواية: المسلمون أو المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم. إذن لا يوجد فرق بين مسلم ومسلم، هذا نعينه وهذا لا نعينه، هذا لأنه من حزبنا نعينه، هذا ليس من حزبنا، ليس من بلدنا، ليس من طائفتنا، ليس من قبيلتنا. فأبطل الإسلام كل الأحلام وقال المسلمون حلف واحد. هذا معنى دقيق، أرجو أن لا تغادروا هذه الخاعة إلا أن تدركوا هذا الأمر الدقيق، أي لا حلف في الإسلام، لا يجوز لعشيرة لقبيلة لبلد أن يتحالفوا مع بينهم فينصروا مظلومهم ويعينوا فقيرهم دون المسلمين الآخرين. هذا نوع من التفريق لا يرضاه الله، بل كل المسلمون متحالفون وكل المسلمون يعاون بعضهم بعضا وكلهم ينصرون بعضهم بعضا. وأيما واحتراز كما يقال في اللغة، احترازا من أن يقول قائل من المسلمين وقتئذ: وأحلاف الكفار التي كنا نفعلها لما لا نفعلها في الإسلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وأيما حلف في الجاهلية، يعني على الخير كان، لم يجده الإسلام إلا شدة. يعني جمع حزبكم الآن وهو الإسلام كل خير في تلك الأحزاب جميعا، فلا حاجة للتحالف، صرف أمة واحدة وحلف واحد لا يجوز. في ما ذكرنا من الأدلة على حرمة التفرق والذي اسمه التحزب، قبل أن نخوض في تمام الأمر لابد من التفريق في شبهة كبيرة يثيرها كثير من الناس، هي: ألا يجوز التعاون؟ ألا يجوز التنظيم؟ هل نبقى هكذا فوضى؟ اعلموا هذه القاعدة العظيمة التي أرجو أن تكتبوها في أفئدتكم قبل أن تكتبوها في صحائفكم: إذا كانت الحزبية تفرق فإن الفوضى تشتت، الحزبية تفرق والفوضى تشتت. لا تخلطن او لا تخلطن يا عبد الله بين التنظيم المشروع، بين الترتيب الواجب، وبين التحزب المنفوت، وبين التفرق. هذا شيء وذا شيء اخر. التنظيم الترتيب هذا واجب، واما التفرق فشيء اخر، سنأتي على التفصيل خلال محاضرتنا ان شاء الله. هناك فرق إذن، وهناك ضوابط نستطيع ضبطها بين التفرق والتجمع المشروع. نعم، ليكن أمامنا الجدول التالي. نكتب صفاته تحت، نكتب التجمع صفاته، فالتجمع مشروع وواجب، والتحزب منفوت ومحرم. أول فارق، المتحزبون متفرقون، تجمع صفاته، المتجمعون متعاونون. المتحزبون بينهم جدر وسدود وحواجز لا يمكن أن تخترقها بجواز الإسلام فقط، ولكن يحتاج إلى تأشيرة أخرى من الحزب. أما المتجمعون فتدخل عليهم بمجرد حملك لجواز الإسلام. حواجز بتقدم ورقة بتوقعها، بتجيب 2 شهود، بتجيب تزكية، بتوافق الإدارة، ما بتوافق على انتسابك، انت لعله جدك بزمانه فعل كذا وكذا، اخوك مرة سب الحزب، اموك. هذه من صفات الحزبيين. لا، هناك حواجز لا يمكن عبورها بجواز الاسلام. المتجمعون ابوابهم مفتوحة، ليس عندهم سرية على مسلم. 3، الحزبيون لهم مراجع شدة، كل حزب له مرجعه. المتجمعون مرجعهم واحد. المتحزبون تحزبوا وهم يدعون انهم يحملون كل الاسلام. المتجمعون تجمعهم متخصصي. حتى تتضح هذه القضايا لابد من ضرب مثال جميل. ليس جميل والله. أمريكا عندها الآن 50 ولاية، الولايات هذه متحزبة أم متجمعة؟ متجمعة. طبق عليها الشروط تجدها متعاونة، ميزانية واحدة، جيش واحد، علم واحد، رئيس واحد. قد يكون هناك خلاف بأنظمة داخلية لا بأس. دول أوروبا متحزبة أم متجمعة؟ متحزبة. ولما شعرت بخطورة هذا التحزب ليش محله الآن، بدأت تزيل هذه الحواجز الحزبية لتصبح متجمعة أكثر من أن تكون متحزبة، لأنهم أدركوا بعقولهم لا بدينهم أن هذا التفرق شر عليهم حتى في الاقتصاد، فلا بد من إزالته. وأما الحمد لله المسلمون فأدركوا أن تجمعهم وتعاونهم شر عليهم، فلا بد من تقسيم المسلمين ونرجع من الخلف حتى نفرق المسلمين لأنه هو خير لهم. ولذلك كان إخواننا الأفغان جزاهم الله خير أدركوا هذه القضية، فبعد أن كانوا جماعة واحدة في أول الجهاد تقسموا عمدا، حتى لأن التفرق يكثر العدد، يصير حزب 1، 2، 3، 4، فيخاف الأعداء، يخاف الأعداء لما يصير 1، 2، 7، 10، لكن لما يكون واحد جماعة واحدة لا يخاف الأعداء. فكان ما كان مما لست أذكره، فقل ما أدري، أقول فقل شرا أو فقل خيرا، ولا تسأل عن الخبر. كان ما كان بسبب
هذا التنازع الذي أعلن الله عز وجل القاعدة منذ أن خلق السماوات والأرض، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
الوزارات في الدولة الواحدة متجمعة أم متحزبة؟ متجمعة، فتجد وزارة المالية تعطي رواتب للجميع، وزارة الزراعة تعين الجميع، وزارة المعارف تعلم الجميع، وزارة الدفاع تدافع عن الجميع. أما الدول التي بينها حواجز فتجد لكل بلد جيش ووزارة وغير ذلك. هذه هي صفات المتجمعين وصفات المتحزبين. ولذا سينصب الآن كلامنا ليس على التجمع المشروع، وإنما ينصب على التحزب المنقول. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه. من يعرف الشر، من لا يعرف الشر من الخير يقع فيه، فلا بد من بيان محاذير التحزب المنقول. ولا أطيل بحثا في خطورته، فحسبكم ما سمعتم من الآيات والأحاديث الكثيرة التي تحرمه أشد التحرم. قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية لابد من ذكر مسألة التأويل. أعني ما من إنسان عصى الله إلا وأوله. فآدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الرحمن أوله، يعني قال سأكون ملكا كما وسوس إليه إبليس، سأكون ملكا لن أموت وسأكون من الخالدين، وقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، نصحهم وحلف لهم بالله أنه ينصحهم. أعصي الله مرة لتجني حياة أبدية وأن تكون ملكا ولا يأتيك الموت أبدا أبدا. فكان ما كان مما لا يخفى على كل مسلم من شأن آدم عليه الصلاة والسلام. وكذا في هذا العصر وفي كل عصر ما من إنسان يخالف النص إلا ويؤول، فيقول كيف سنقيم دولة الإسلام هكذا بالفوضى؟ إذن لابد من جماعة، هذه الجماعة لابد من أمير، لابد لها من أمير، لابد من سرية، لابد من سرية، لابد لابد. وإذا بهم يدخلون مدخلا حزبيا، وإذا بهم يفرقون الأمة وهم لا يشعرون بالتأويل. فالجواب على هذا ميسور، أنت لست مسؤول عن إقامة الدولة الإسلامية، أنت مسؤول عن تطبيق شرع الله، وشرع الله هو الذي يهديك إلى الصلاة الأفضل وإلى الصوم الأفضل وإلى طريقة إقامة الدولة الإسلامية بالطريقة الأفضل. فلا تعدف من عندك طرقا ما أنزل الله بها من سلطان، ولا تجتهد في دين الله، إنما تشير في الطريق. فإن تحققت الدولة فنعم ما هي، وإن لم تتحقق فأمرك إلى الله. ولذلك إذا جاء الرجل بين يدي الله عز وجل الحساب لا يسأله هل أقمت الدولة أم لا، ولكن يسأله هل سرت في الطريق الصحيح لإقامة الدولة. أعيد يا أخوان، هذه مسألة غاية الأهمية. السؤال سيكون عن العمل والطريق الذي تسلكه، ولن يكون السؤال عن النتائج، سيكون السؤال عما عملت، هل التزمت بالشرع أم شرعت من عندك ما لم يأذن به الله. ولذلك قال تعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يشرعون طرق يريدون بها خير، لكن هذا لا يكفي. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سلفنا الصالح كان سلفا متجمعا ولم يكن سلفا متحزبا، وأما الفرق الأخرى فكانت فرقا متحزبة مثل الخوارج المعتزلة، ومن أمثالهم من خرج عن أمة الإسلام، كلها كانت فرق متحزبة. ولذلك حذرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه، كلها في النار هذه الفرق والأحزاب إلا واحدة.
أنا عليه وأصحابي، وقد سمعتم المحاضرة الجميلة ذات الفائدة العظيمة بالأمس مما أغنانا عن التكرار. أمثلة التجمع الذي كان على عهد السلف، ذكرنا أمثلة الخوارج وغيرهم، أما أمثلة السلف فكان ابن عباس يتجمع على العلم، وله مدرسة العلم، وكذا ابن مسعود، وكان أبو ذر يتجمع في مدرسة النصح والوعظ، وكان أبو هريرة ومعه ابن عباس وابن عمر وعائشة يتجمعون على نقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان خالد بن وليد وعبد الرحمن وكان وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهم كانوا يتجمعون على الجهاد. لكن ها هنا تتضح الصورة، هل كان بين ابن عباس وخالد بن الوليد حواجز؟ هل كان خالد بن الوليد يقول لأتباعه المجاهدين لا تذهبوا إلى ابن عباس، هذا ابن عباس وعمي في الأخير، واحد أعمى ما عنده في مكة والمدينة إلا مسائل الحيض والنفاس، فإحنا ما شاء الله عم نفتح الدنيا، شوفوا فتحنا كل هذه الأمصار، وابن عباس هذا الأعمى هو ابن عمر جاكين بس، حرام حلال نفاس حيض، بينما نحن نقاتل أعداء الله. ولم يقل كذلك، لم يكن من باب العدل والإنصاف، لم يكن من أقوال ابن عباس ولا ابن عمر صد الناس عن الجهاد المشروع بشروطه الشرعية، صد الناس عن خالد، وما كان الناس في حلقة ابن عباس يتهامسون ويسترقون البصرة إنه هذا ليس من جماعتنا، انتبهوا احذروا، يكتمون على المؤمنين وغير المؤمنين يعرفون كل شيء عنهم، إن لم يكن رئيسهم أو نائب الرئيس أو أمين السر ممن له علاقات معروفة فيفشي كل أسرارهم، إنما يحفظون ذلك على المؤمنين ليس إلا. ولقد ثبت في التحقيقات في كثير من الدول أن هذه الأحزاب كانت تخفي معلومات عن المؤمنين، فلما دخلوا السجون وجدوا الاستخبارات تعرف كل شيء عنهم، الأمر ليس كذلك. هذه صور عن التجمع المشروع، وننتقل إلى وأدلة كثيرة لا أريد أن أذكرها، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لتفقهوا في الدين، إلى آخر الآيات التي أشارت إلى جواز التجمع بلا حواجز وبلا تفرق. قلت نظرا لضيق الوقت لن أتعرض إلى التجمع المشروع، وإلا فهو باب جميل وله فصول كثيرة، أسبابه ونتائجه وأنواعه، ولكن الوقت دون ذلك. التحزب الآن تعريفه هو تكتل دون مسلمين، تكتل مؤمنين دون المؤمنين على روابط ومبادئ وقواعد يجعلونها لأنفسهم دينا. بابه يكون أسباب سياسية كما حصل في العصر المعاصر، وإما في هذا العصر، وإما أن تكون أسباب دينية فقط لأنهم يرون منهجا مخالفا، إلى غير ذلك من الأسباب التي تكون سببا لهذا التحزب. أدلة تحريم التحزب قد سقناها بما يغني الآن، وهي أدلة التفرق بما يغني عن الإطالة والتكرار. قال شيخ الإسلام: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته. هذا شيخ الإسلام قبل 700 سنة، ما كان بينه وبين الجماعات المعاصرة حساسية ولا تجسس، وما كان عميلا،
ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يوجد في الأمة رجل يجوز أن ننصبه للأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب لهم كلاما قواعد. يعني وصلت المسألة في بعض الحزبيين أن يكتب لوحة كبيرة ويضع صورة إمامه أو رئيس حزبه أو مؤسس حزبه بالوسط، لاحظوا هذه الخطورة، ثم يكتب وصايا فلان ويسردها حوله وصورته في الوسط. هذا أنا مخالفا لإخواني الحاضرين، يا سيدي جائز والتصوير جائز والوصايا جائز والتحذر جائز، لكن غفلوا أنه دخلوا في باب من أبواب الشرك وهم لا يشعرون. هل يليق بمسلم أن يترك وصايا الله ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعلق الناس بمثل هذا؟ هل يجوز لهم هذا؟ قلت بجواز ما مضى من كلامي على سبيل هب، لأن بعض الناس ما يزالون لا يدركون كثيرا من التعابير اللغوية، فربما يقول المحاضر هذا الأمر على سبيل الافتراق فيتهم أنه قاله على سبيل الجواز. هذا لا يليق بمسلم يتعلق بشخص واحد يجري وراءه حتى تكون مثل العبادة. وأذكر مجلة إسلامية في تاريخ وفاة إمامهم بعد 50 سنة أو 60 سنة، شيء عجاب، نشروا صورة رئيس حزبهم على غلاف الصفحة الأولى بالكامل. في أول مقال نشروا صورته كبيرة، ثم في كل صفحة من صفحات المقال الذي فيه 7 صفحات وضعوا صورته في الوسط. ماذا تفعلون؟ أنتم تعلقون الناس بغير النبي صلى الله عليه وسلم وبغير سلف هذه الأمة. ما جاز هذا أن يكون لأبي بكر ولا عمر، كيف يجوز لرجل ما ندري ما الله فاعل به؟ هذا هو من أكبر مظاهر الحزبية المقيتة، لا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي عليه غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما اجتمعت عليه الأمة. هذا كلام غاية المكانة، إما كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الأمة نجتمع عليه، وما عدا ذلك يؤخذ ويرد حسب الدليل. بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة. والله كأن هذا العالم بين أظهرنا. قال في موضع آخر: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. قال ابن القيم رحمه الله: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية للإنسان والتعصب للمذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض من الهوى والعصبية، وكونه منتسبا إليه يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي ويزن الناس به في حزبه، يزن الناس بأميره، يزن الناس بتعليمات حزبه، يزن الناس، فكل هذا من دعوى الجاهلية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: دعوها. ما هذه التي دعوها؟ لما خرج الصحابة رضوان الله عليهم إلى بني المصطلق في غزوة معروفة، فعبد من الأنصار وعبد من المهاجرين تشاجرا من الموالي مواليهم، فقال أحدهم: يا للأنصار، يستغيث بهم وقال ذاك يا للمهاجرين. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا النداء فقال دعوها فإنها منتنة. يا للشوام، يا للمغاربة، يا للمصريين، يا لكذا وكذا وكذا، يستنصر بهم على إخوانه من المسلمين. أو يا لحزب فلان، يا لحزب فلان، كل ذلك من دعاوى الجاهلية. هل إذن كيف تقول ما تقول وكان والكتاب والسنة والكتاب والسنة؟ ثم ذكر لفظ الأنصار فهذا جائز، وسمى الذين هاجروا من مكة المهاجرين هذا وصف فعل جائز، لكن لما نادى المنادي بهذا الوصف الحقيقي فحوله إلى وصف جاهلي فقال يا للمهاجرين يا للأنصار، فانقلبت المسألة حزبية مقيتة، فقال عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منتنة، يعني ذات ريح خبيثة. مظاهر التحزب، علامات ومظاهر: أولا التميز عن المسلمين باسم أو رسم ليس بسليم ولا صحيح. أنتم تميزتم وقلتم نحن دعاة الكتاب والسنة على منهج السلف، هل هذا أنتم تميزتم؟ لا، هذا هو الأصل في دين الله، والذين خرجوا هم الذين شقوا الجماعة، وقصة ذلك واضحة جدا لا تحتاج إلى كثير بيان ولا إلى جهد عناء ولا تشغيل فكر. كان الصحابة رضوان الله عليهم أمة دون الناس، أليس كذلك؟ طيب، ثم سار على ذلك المنهج التابعون وتابعو التابعين. لما خرج الخوارج ساروا في هذا الطريق أم انحرفوا؟ المعتزلة كلهم انحرفوا عن هذا الطريق. فإذا جاء رجل فقال نحن نرجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، فهذا فرق الأمة ولا دعا إلى وحدتها؟ دعا إلى وحدتها. والذين قالوا لا نأتي نحن بزيد من الناس هو يجعل لنا حزبا، ونأتي بقاعد ثاني وتجعل لنا حزبا، فلذا نحن أمة دون الناس، نحن الأولى، نحن الذين ندعو إلى منهج أبي بكر عمر عثمان علي أبي حنيفة الشافعي مالك أحمد، هذه هي الأمة كما سبق أن بينا في الحلقة الماضية، هؤلاء أشياخي، هذا حزبي، فجئني بمثلهم، هؤلاء أحزاب، هذا هو الحزب. فكل من لا ينادي بهذا النداء فهو خارج عن الصف، وهو الذي سبب تشقق المسلمين. إذن أول مظهر من مظاهر حزبيين هو تفريق الأمة وعدم المناداة بهذا النداء. ولما شعرت بعض الجماعات بهذه الخطورة، لأنهم يقفون على الملأ ويقولون نحن أتباع زيد أتباع عمرو، هذا لا يمكن أن يقبلوا إنسان فطري، كيف أنت أتباع زيد تترك أبا بكر وعمر وعثمان وهالأمة ذي التي صاحبت سلسلة ذهبية لتقول أنا حزبي من يوم كذا؟ هذا لا يليق. ولذلك تجد عندهم سرية خوفا من العوام، لأن عموم العوام هم على الفطرة، فإذا وقف رجل في المسجد وقال أنا من أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة الأربعة وسفيان وعبد الله المبارك، والناس يقبلون. إذا قال لهم أنا من أتباع زيد وعندنا حزب لا يقبل الناس، ولذلك غالبا ما يدلسون ويموهون على الناس ولا يعلنون، يستدرجونهم استدراجا. كذلك نشأ في هذا العصر من يزعم انهم على هذا المنهج ويتسمى بمثل هذه الاسماء، ولكن واقع الامر اذا ابصرته ابصرت انه مرتبط بشخص واحد، وانه على حزب واحد، وان فيما بينهم من التعاون السري الذي يعرفه اعداء الله ولا يعرفه المسلمون. من اقوال الحزبيين للازدواجية في الولاء، تدرون ما معنى هذا الكلام الخطير؟ الله اكبر، والله هذا يكفي ان يخسف الله الارض بنا. الازدواجية في الولاء يعني لا يجوز لك، الشباب لما بيدخلوا في هذه الاحزاب وهم لا يدرون يستقطبونهم من المساجد براء ثم يلقنونهم، نحن نقيم دولة الاسلام، بكره وحن زوجك ببلاش ونسوي لك بلدة ببلاش وسيارة ببلاش وغار وهؤلاء الظلمة و و و ومما هو حقيقة واقعة من الظلمة الفجر الذين لا يصلون على امثالكم. فهذا الشاب يبدأ في المسير معهم، يقولوا له لابد من ان تطيع، لابد 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 الى غير ذلك. ففجأة الشاب بفطرته يذهب الى محاضرة اخرى، يحضر درس اخر، يقول تعال لازدواجية في الولاء، اما ان توالينا واما ان توالي غيرنا. وهذا الكلام من افضل الباطل. لما؟ لان الله عز وجل يقول المؤمنون والمؤمنات، الاية تقول المؤمنون للحزبيون، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمؤمنون كلهم اولياء بعض، يرحمكم الله، المؤمنون كلهم اولياء بعض. فلا يجوز ان توالي المغاربة وتترك موالاة المشارقة. لماذا؟ لان الان فرقت بين المسلمين، توالي كل المسلمين على درجة واحدة. اما تعيش مع قومك وتأكل مع قومك وتذهب مع قومك فهذا شأن اخر، اما توالي جميع المؤمنين. مجرد ما حصرت ولاءك في حزب من الاحزاب، ناولوا بعضكم، مجرد ما حصرت نفسك في حزب من الاحزاب لا يجوز. ولذا يقولون لا ازدواجية في الولاء، يعني لا يجوز ان توالينا حزب مسلم وتوالي حزب اخر مسلم. واظن الصورة صارت واضحة، وانما المسلم يوالي كل المؤمنين. يا اخواننا، افجر رجل مسلم هو اخوك، افسق رجل مسلم هو اخوك، له عليك حق الولاء والبراء بقدر ايمانه وطاعته ومعصيته. ولذا قال تعالى انما المؤمنون اخوة، ولم يقل انما المتحزبون اخوة، ولم يقل الحزبيون والحزبيات بعضهم اولياء بعض. شعاراتهم قولهم لا تعترض فتنطرد، يعني ترد حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست مشكلة، تعمل المعاصي ليست مشكلة، لكن حاذر ان تخالف امير الحزب. يعني اذا عصيت لا بأس، ليست مشكلة اذا عصيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حذاري من ان تعصي الحزب. بل اسمعوا، والله حادثة سمعتها باذناي ووعاها قلبي. رجل من احد الاحزاب، بل من بعد قادته، اوصوا حزبهم، قالوا لهم ان دخلتم الى السجن في بعض البلاد واجبروكم على شتم الله ورسوله فاشتموا، واذا اجبروكم على البراءة من الحزب فلا تتبرؤوا. والله الذي لا اله الا هو السجين حكى لي لفظا. فدخل المسكين، فطبعا غالب المعذبين ما يلتفتوا الى يشتم الله ورسوله على الغالب، ولكن قالوا اخرج من، تبرأ من الحجب واخرج من السجن. قال فكر مليا كثيرا، ثم المسكين تحت التعذيب الشديد قال انا بريء من الحجب. قالوا فلما خرج بعد هذا العذاب الشديد، ما يقارب سنين، خرج المسكين وتردد كل هذه السنين وهو أعوذ بالله من الجهل بدين الله، أعوذ بالله من الجهل بدين الله، سنين قضاها في السجن تعذيبا حتى يتبرأ من هذا الحزب، لم يتبرأ. المهم تبرأ، فلما خرج من السجن تبرأوا منه. قال ليش تبرأت منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعمار أن يشتمه صلى الله عليه وسلم. لما جاء عذب عمار من شدة التعذيب نطق بكلمة الكفر، يعني هانت عليه الدنيا وما عليها، كأنه حمل السماوات والأرض والجبال، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما وراء؟ قال شر. قال بل خير. قال يا رسول الله، شوف الإيمان، لم يدعوني حتى نلت منك من شدة التعذيب. فلفت النبي صلى الله عليه وسلم لفتة جميلة جدا، قال كيف تجد قلبه؟ قال مطمئن بالإيمان لكن ما استطعت. قال فإن عادوا فعد، إذا كانت المسألة باللفظ وتنجيك من العذاب فكان وقلبك مطمئن في الإيمان فلا بأس. هذا يجوز شتم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما شتم الحجب فلا. أنا أعلم أن كثيرا منكم لا يعرفون هذا الأمر، لكن إنما نعلمكم ونعلم أنفسنا حيصة من أن نقع في مثل هذه الخنادق المردية التي فرقت صفوف المسلمين. من أقوالهم محسوب علينا ولا لست منا ولا غير محسوب علينا؟ هذا محسوب علينا لا غير محسوب علينا؟ منتظم ولا غير منتظم؟ من أقوالهم يمدحون ويوظفون من كان في حزبهم سواء كان تقيا أو فاجرا، ويعرضون كل الإعراض على من لم يكن من حزبهم ولو كان من أتقى الأتقياء. في أمريكا خلى بي رجل شاب شمال الالتزام والطيبة، قال لي أنا في مأزق. قلت نعم. قال عندنا انتخاب في المركز وأنا في حيرة، عندنا رجل صالح تقي لكن ليس في الحزب، وعندنا رجل اللي فاسق لكنه من الحزب، والحزب جاء أمر أن أنتخب الفاسق لأنه من الحزب ولا أنتخب هذا الرجل عالم وصالح هو في المسجد. قال لا تنتخبه. وقلت له طيب لما لا تنتخبه؟ قال يطردونني. قلت بئس هذا الحزب أصلا، بقاءك فيه لا يجوز، بقاءك في هذا الحزب لا يجوز. إذا الميزان عند المتجمعين هو العلم التقوى الصلاح، هذا الميزان يزن في العباد. هناك لا، انتم من جماعتنا ولا غير من جماعتنا، تجد في نفس الجلسة مثل جلستكم هناك ناس محسوبين عليهم هناك ناس غير محسوبين عليهم. تعظيم رجالات الحزب تجد دائما يتكلمون الامام الفلان الغير، وفي خاصة اذا كان حيا ليقع تقع الفتنة عليه وعلى اتباعه، يعظمون الرجالات. طيب المتجمعون ما يعظمون؟ لا. من يعرف له هدية ثمينة؟ ولو كنت من أهل الدعاء المستجاب لدعوت له في ظهر الغيب. من يعرف إذا ماذا يعظم أتباع الكتاب والسنة بعد الكتاب والسنة والسلف وهؤلاء الأئمة الأربعة؟ هناك أمر دائما يدورون حوله، هناك مغناطيس يجذب دائما. بالحزب المغناطيس هو رئيس الحزب، تعليمات الحزب، الراتب الذي يأخذونه من الحزب، هذا المغناطيس. لكن أصحاب الحق لهم مغناطيس، تدرون من هو؟ ما هو؟ دائما يجذبهم. اتفقنا احنا ان الله ورسوله والسلف، لكن في واحد يدور بينهم. سامحكم الله، مغناطيس الرجل يجذب فورا هو الدليل. الدليل هو كيف يعرف هذا حق او باطل؟ يعني ورجت رجل جميل صار الحق معه ورجل قبيح صار الحق ليس معه، وجد رجل من حزبه صار الحق معه وليس من حزبه صار الحق ليس معه. لا، لكل شيء احفظوه حفظكم الله، لكل شيء مغناطيس، ومغناطيس المسلم الدليل يجذبه، كما يجذب المغناطيس الحديد يجذب المسلم، ينظر بنور الإيمان والعلم واليقين، فينظر فيرى هذا الرجل معه دليل. سبحان الله، هذا الرجل يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فإذا هم أتباع الدليل دائما يجذبوا، والآخرون كما لا يخفى عليكم أتباع الرجال أتباع الحزب. يعني إذا جئت بدليل عارض الحزب، مع من يكون الحزب؟ مع الدليل أم مع الحزب؟ مع الحزب، الحزبي يكون مع الحزب، واللي من أتباع أبي بكر وعمر والأئمة الأربعة يكون مع مين؟ مع الدليل. ذكرنا من السرية على المؤمنين فقط. هناك علامة جميلة جدا عند الحزبين، لهم تاريخ في التأسيس ولهم أمير في التأسيس. من المؤسس الأول لدعوتنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أسس هذه الدعوة، الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاد بعد هذه الأمة، إذا بدنا نجعل أبو حنيفة مؤسس والشافعي نجعل أبا حنيفة مؤسس والشافعي مؤسس ومالك، كم صار عندنا من الأحزاب؟ لا يعد ولا يحصى. ولذلك قضي الأمر ولا مؤسس لنا في دعوتنا هذا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي بدأ، والتأسيس الأصلي من الله عز وجل. إذا لهم تاريخ تأسيس، يقول دعوتنا من كذا. ها هنا أقول لكم سر، يعني هم يختمون على أنفسهم أنهم ليسوا من الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة من صفاتها ماذا؟ أنها تابعة أبو بكر عمر عثمان سلسلة. فإذا قال واحد أنا بدأت من قبل 50 سنة، إذا من كان قبلك؟ من كان قبل إمامك؟ من كان قبل عارمك؟ من؟ إذا أنت لا وجود لك قبل 60 سنة، قبل 20 سنة، قبل 10 سنوات، لا وجود لك. أما الذين لهم وجود فهم أتباع هذه السلسلة الذهبية التي ذكرناها مرارا. لو تترك الباب مفتوح ويصبر اللي عند الباب على البرد، ويصبر الذين هنا على الحر. يحتفلون كما ذكرنا بميلاد حزبهم وبميلاد قائدهم، ولد باليوم الفلاني، وليس عندنا نحن إلا احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، في كل يوم 2 نصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه. هذا هو احتفال الحقيقي، مو احتفال الطبل والزمر الذي يضيعون فيه الأوقات. أكبر علامة من علائم الحزبين الطرد والفصل والإبعاد. أنتم سمعتم النبي عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام طرد واحد من الصحابة من دين الله؟ يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا الطرد، النبي، فكيف ملكه الآخرون؟ قالوا نحن لا نطرده من الدين، نطرده من الحزب. قلنا يكفي هذا علامة أنكم لستم من الطائفة المنصورة. لما؟ لأن الطائفة المنصورة ليست ملكا لأبيكم ولأمكم حتى تطرد الناس منها، ولكنها دين الله عز وجل، فيطردون الناس. فصلناك من الحجب. إذا جنى الرجل عندهم لا يفصلونه، وإذا خالف أميره فصلوه. إذا أخطأ مع ربه وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يفصل، لكن إذا خالف الأمير فصلوه. ثم الأمر عجيب، يطلع أول يوم مشكلة حصلت في شرقستان، فتختلفوا مع الزعيمهم، بيجتمعوا بيطردوا مين؟ رئيسهم. يعني هي احلى نكتة عندهم، بيطردوا من؟ رئيسهم. بعد سنين قالوا مفصول، يعني بالصحف انه فلان الفلاني هذا مفصول من الحزب. بعد 6 سنين 4 سنين شهرين بتنادموا بتغازلوا بيرجعوا بيرشروا بالصحف رجعناك. هي ملعبة، انت عندك طاولة قمار تعبر لها من شئت وتضل من. عندك نادي رياضي، هذا دين رب العالمين لا يتلاعب فيه. فالمسلم مسلم لو كان في أقاصي أمريكا وأقاصي الأندلس، وهو في حزبك شئت أم أبيت. فأي واحد يقول لا إله إلا الله دخل في حزب الإسلام، وأي واحد يكفر خرج من حزب الإسلام، وأما فلا يملك أحد لأحد أن يخرجه من حزب طائفة المنصورة. إذن الفصل والطرد والتأسيس توقيع من الحزبين على أنهم ليسوا من الطائفة المنصورة. الطائفة المنصورة أو الناجي تتعدد أم هي واحدة؟ واحدة. أنت فصلتني من الطائفة المنصورة، إلى من أروح؟ إلى طائفة الضلال؟ ما عزنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والمخزومية سرقت، والغامدية زنت، وحاطب تجسس، وفلان فعل، وفلان شرب الخمر، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك أن يفصلهم من الدين. والصحابة أليس هم الطائفة المنصورة؟ ما سمعنا بواحد فصلوه من إلا أن يكون رأس الابتداع فيتبرؤون منه. قل أنت معنا عندما تكون على منهجنا، أما وأن تأتي بالبدع والضلالات فلست منا ولسنا منك حتى ترجع. اتخاذ شعارات وأسرس ليست من الكتاب والسنة، أو أنها من الكتاب والسنة يتمحورون حولها ويتحزبون حولها. تحزبهم لعين شخص لا لمنهج. من علاماتهم كثرة الانقسام بهم للخلافات الإدارية للخلافات المنهجية. ما في بينهم خلاف منهجي عادة، ما يحرمه الحزب اليوم يبيحه غدا، فتجد هذا الحزب نفسه في بلدان يعلن الجهاد ضد حزب علماني في بلد عربستان، الجهاد ضد الحزب. في البلد شرقستان الحزب الإسلامي نفسه يتفق مع الحزب العلماني نفسه في الانتخابات. أظن معادلة معقدة، اتش 2 زائد هو معادلة معقدة. نعيد، الحزب الإسلامي في البلد شرقستان أعلن الجهاد ضد الحزب العلماني لأنه كافر. طيب قل بارك الله فيك. نفس الحزب الإسلامي في بلد غربستان تعاهد مع نفس الحزب العلماني اللي كفروا بذلك البلد، تعاهدوا معه على سبيل الانتخابات. سبب في ذلك هو التلاعب فقط، لأن الحزب هنا له مصلحة وهنا ليس له مصلحة، فيباح في اليوم ويحرر في اليوم التالي. دخول والخروج بإذن، تدخل بإذن ورقة، تطلع بإذن، تعمل ورقة، تريد أن تنفصل يصفوا لك حسابك، بس مو حساب المادي، حساب المعنوي. زرع الشحناء بين أتباعهم ضد المسلمين الآخرين، يزرعون الشحناء والبغضاء، هذا من حزب كذا لا تذهب، هذا من حزب كذا لا تذهب، زرع الشحناء والبغضاء. من أكبر علامات الحزبين الصد عن العلم. لماذا؟ لأن العلم نور، فإذا كان للسيارة نور سارت على الجادة، واضح؟ فإذا فقدت النور عاد تمشي كما يريد رئيس الحزب، مشكل ما يعرف الطريق فيقول له يمين يسار لأنه ما عنده نور. العلم نور، ولذلك يصدونهم لا يشعرون عن النور. الاختلاف عادة بينهم يكون كما سبقنا على الإمارة وعلى بعض المواقف، لا على المنهج والعقيدة والشريعة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في المجلد 28 من الفتاوى من الصفحة 9 إلى الصفحة 25، فإن هذه الأمور يعني التي ذكرت من الحزبيات والتفريق إنما ولدها كون الأستاذ يعني الشيخ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد. يعني كل هذا الفصل والطرد والولاء والبراء و و و لاحظوا على هذا التعبير الجميل، فإن هذه الأمور إنما ولدها
كون الأستاذ يريد أن يوافقه تلميذه على ما يريد فيوالي من يواليه، الشيخ يوالي من يواليه التلميذ، ويعادي من يعاديه مطلقا دائما وأبدا، وهذا حرام. طبعا أنتم تعلمون مجرد ما واحد يتكلم عن الحزبية فورا مجهزيله صاروخ مكتوب على الصاروخ عميل للحكومات فورا تغذفوه بظهره. فهذا أنا لا أقول عنهم شيء، أنا أنقل كلام شيخ الإسلام، فإذا استطاعوا أن يسبوه إلى العمالة في قبره فشأنهم وذلك. وهذا حرام، هذا ذكرنا الصفحة والجزء. ليس لأحد أن يأمر به أحدا، ولا يجب على أحد، بل تجمعهم السنة وتفرقهم البدعة. احفظوا هذه القاعدة العظيمة، إنما التجميع والتجمع يكون على السنة. يعني السنة مش مقصود سنة الصلوات والسواك، يعني السنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حان
الآن إن شاء الله سيكون الأذان وبعده الصلاة، ثم يكمل الشيخ ما تبقى. و
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتمم الموضوع فقط باختصار مخل من غير شرح، نظرا لإلحاح بعض الأخوة حتى يكون في يعني أشرطة متتابعة.
لا، نحن نقول أكمل بدون خلل، خلل ممنوع عندنا في الدورة،
نخشى من الإطالة وهذا لا أحبه حقيقة، أحاول قدر الإمكان، ولعل الأمر يتم إن شاء الله بالإجابة على بعض الأسئلة. أحضار التحزب يذكرني هذا العنوان بمناقشة جرت بين الإمام ابن حزم وغيره من المتعصبين، فقال له المتعصب: وإذا فعلت هذا ماذا يكون؟ وإذا تركته ماذا يكون؟ يعني من النتائج. فقال ابن حزم: يكون في فعلك له دخول الجنة، وفي تركك له دخول النار، حسبك هذا. فكان جوابا عجيبا، لأن الناس دائما تتعلق بالنتائج والثمار، فقال له ابن حزم: يكفي ثمار الجنة والنجاة من النار. فالتحزب أول مضار من مضاره عصيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في مسألة التفرق، مهما كان يرحمكم الله، مهما كانت غايتك صحيحة مطلوبة. اثنين، قد ذكرنا التفرق وما فيه من المضار، و ليست حادثة الأفغان عنا ببعيد. ثلاثة، نشر البغضاء والشحناء بين المسلمين، هذا مني وهذا منه وهذا مبغوض وهذا غير مبغوض. انشغال المسلمين بأنفسهم بدل الانشغال بالدعوة إلى الله عز وجل ومجابهة الشرك والإلحاد. رابعا، الولاء والبراء للحزب بدل أن يكون الولاء والبراء لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. خامسا، من أعظم مضار الحزبية إبطال الأخوة.
الله عز وجل يقول كما تعلمون إنما المؤمنون إخوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم، والأمر عندهم ليس كذلك كما سبق الإشارة إلى ذلك. سبقت الإشارة إلى ذلك. الحزبية تحجر واسعا، والدعوة إلى منهج السلف تفتح أفقا. الحزبية سادسا أو سابعا أكبر عقبة في توحيد المسلمين. إذا كل حزب لم يتنازل عن حزبه فمتى نجتمع؟ وإذا كانت ليست هذه هي الأحزاب التي فرقت المسلمين، من الذي فرق المسلمون؟ يعني التحذير الشديد والوعيد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بتفريق المسلمين. إن لم يكن هذا هو التفرق، ما هو التفرق؟ صنع الكيك عند النساء، هذا هو التفرق بعينه. تابعا التحجب هضم الإسلام حقه، هضم حق الإسلام في الرحمة للجميع، في المحبة للجميع، في الأخوة للجميع، فهضموا حقه وظلموه وأعطوه صورة. إما أحيانا من أشكال التحزب يجتمعون وراء رجل، إما أن يكون وراء سياسة ليس لهم هدف إلا السياسة، والأمر كله قد فصل. الاهتمام بأسس الحزب وأهمال أسس الإسلام، فتجد الرجل يحفظ أسس حزبه، أسس حزبه، ويحفظ مولد أمير حزبه ولا يعرف عن، وهذا مشاهد، وقد يكون أميرا فيهم ولا يحفظ الأربعين النووية، الأحاديث العظيمة هذه أسس الإسلام لا يحفظها ولا يعرفها، ولكن يحفظ الأربعين وصية في حزبه، تعليمات حزبه. من أعظم كذلك مضار التحزب إبطال معنى الدليل، وقد سبق الإشارة إلى ذلك. من مفاسد الحزبية انعدام الإنصاف، لأنه لا يمكن تجتمع حزبية وأخوة، لا يمكن أن تجتمع إنصاف وحزب، لأن الحزبيين تواصوا في الإنصاف بينهم، وإلا لماذا يرئسون جاهلا ويتركون عالما؟ يا أخوان والله لو مكثنا للفجر في الأخطار الحزبية وأشكالها ما ننتهي. يكون شيخ عادي عنده تلاميذ ويدرسهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة، ثم فجأة ما يرى إلا هذا الشاب انقطع، فجأة لم يرى على شيخه شيء، فلما يتحسس الأمر فإذا به المسكين انضم إلى أحد الأحزاب، فنقول يا أخو بارك الله فيك وانضميت إلى أحد الأحزاب، فلماذا انقطعت عن العلم؟ لأنهم أوصوه أن ينقطع عن الشيخ حتى لا يفسده الشيخ بزعمهم على جماعتهم وحزبهم. شبهات. أول شبهة تقوم في أذهان الناس التباس ما بين التجمع والتحزب، وقد أزلناه والحمد لله، فالفوضى مرفوضة والتحزب مرفوض. ولذلك قال الإمام علي للخوارج، قال إنهم يريدون أن يردون إلى فوضى الجاهلية. وهناك حساسية عند بعض أتباع الكتاب والسنة، يرون كل أمر حزبي، حتى صار فيهم حساسية، كل ما وزعت جدول علمي، جدول ترتيب زمني، دعوة، محاضرات مرتبة، تنظيم، قالوا هذا حزب، حتى صار شعارهم، حتى صار شعار بعضهم الفوضى. والأمر ليس كذلك، لا يقوم إسلام بلا تنظيم، لكن هذا التنظيم يكون تنظيم إداري لا تنظيم حزبي. يقول بعض الدعاة وبعض المشايخ ممن لم يدرك الواقع الجماعات، يقول هذه جماعات دعوية، هذه جماعات دعوية في الساحة. إذا كانت هذه جماعات دعوية فما هي جماعة التفرق؟ جماعة تنصب أميرا ولها مكاتب ولها حزب ولها نظام دخول وخروج، والجماعة الأخرى كذلك، والرابعة والخامسة والسابعة، هذا ليس تفرق، هذا عدم فهم للتفريق بين التجمع المشروع والتحزب الممقوت. فهذه الجماعات إن كانت متعاونة متخصصة مرجعيتها واحدة فهي جماعات جائزة، كما يكون عندنا جمعية لبناء المساجد، جمعية لإعانة الأيتام، جمعية للتصنيع، جمعية لكذا وكذا، هذه اسمها جمعيات. فإذا كانت هذه الجمعيات متعاونة متخصصة ومرجعيتها واحدة، يرجعون إلى أمير واحد، يرجعون إلى رئيس واحد، يرجعون إلى منهج واحد، يرجعون إلى الكتاب والسنة كلهم، فنقول بارك الله في هذا، وليس من التحزب في شيء، ومن رده فإنه لم يفهم معنى التحزب ولا التجمع. فأما نحن نقوم بكل الإسلام، وأولئك يقومون بكل الإسلام، وأولئك يقومون بكل الإسلام، فهذا هو التحزب. بعض الناس يضيع الناس إذا ألغيت هذه الجماعات، واسمحوا لي فقط دقيقتين أو ثالث لأن المسألة ها هنا مهمة جدا. فنقول ألغوا جماعاتكم، ولكن نقول ألغوا حزبياتكم. لا بأس أن تكون هناك جمعيات وجماعات بلا حزبية ولا تفرق. ما السبيل إلى ذلك؟ إذا كان مقتنعوا بالكتاب والسنة يأتون إلى أوروبا ويشوفوا ما هي الخطوات، ينظرون ما هي الخطوات التي تقوم بها أوروبا لتوحيد بلدانها. أول طلب تتلاقى هذه الجماعات، حوار مفتوح. اثنين، يضبط هذا الحوار على الكتاب والسنة ومنهج السلف. ثلاثة، فتح الأبواب حتى يتم العبور بدون جوازات أو بجوازات بدون تأشيرات على الأقل، لأن في بعض البلدان تمر بجواز وتأشيرة، بعضها بجواز بدون تأشيرة، نريد المرور بس بجواز الإسلام. ما يضركم؟ إذا فتح الأبواب. ونضرب مثالا واضحا، عندنا ثلاث قرى، كل قرية قد أقامت حولها حصنا حصينا. كيف نوحد هذه القرى؟ أولا لا نقول كسر الأسوار لأنهم لا تحتمل عقولهم ذلك، نقول فتح الأبواب والسماح بالزيارات، يزور هذا هذا وهذا ويعرفون بعضهم، يتعرف المسلمين، ثم بعد ذلك إقامة السور الحول الثلاثة وهو سور الإسلام وهدم السور تلك. حوار فضبط، ضبط للأسس، حوار فضبط ففتح للأبواب، فلقاء واجتماع. قل يكفي هذا لأن المسألة تطول، لعل الله يسر في وقت آخر. والآن نأتي إلى الأسئلة، لعل الله يعني يوفقنا للإجابة إليها ففيها فرج إن شاء الله ونفع.
جاء محاضرنا على هذه المحاضرة الكريمة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أسئلة كثيرة بعضها سبق المحاضر، يعني جاء الجواب في تمام المحاضرة، وبعضها مكرر، وبعضها فيها تسميات معينة لا نريدها، لذلك أنا أستأذن أن أحور بعض الأسئلة، أتجاوز بعض الأمور ونعطي لب السؤال. الفائدة التي يمكن أن تكون على هذا السؤال. أحدهم يقول ما معناه أن المقارنة أو الكلام الذي أتيت به لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم جواز اتخاذ شيخ معين دون سائر الناس إلى آخره يوالى ويعاد عليه، أن هذا في الفرق الصوفية التي كانت في زمن ابن تيمية، أما هذه الجماعات فيختلف أمرها.
لا أشك أن هذا الكلام قيل في الفرق الصوفية، لكن سؤال الأخ الكاتب، هل هو انتقدهم لأنهم تسموا بالصوفيين أم لأنهم فعلوا هذه الأمور؟ لأنهم فعلوا هذه الأمور، فكل من يفعل هذه الأمور ينطبق عليه هذا الحكم، فسماء أن سمي بالصوفية أو بالقطنية كل واحد، المهم ليس العبرة بالاسم وإنما العبرة بالفعل. فإذا اتخذ الناس رجلا والتفوا حوله وتسموا بالصوفيين يأتيهم الحكم، وإذا غيروا الاسم فلا يشملهم هذا الحكم، ليس الأمر كذلك. الاسم لا اعتبار له بقدر الاعتبار للفعل، فإذا تسموا فعلا أنه إحنا حزب الله حزب محمد صلى الله عليه وسلم كتائب الإسلام، كله لا يهمنا الاسم، يهمنا الفعل، تحزبوا حول واحد. نعم.
أيضا هنا أخ يشير إلى مسألة ربما تكون هامة، وهو أن بعض الأخوة المبتدئين وربما لا يكونوا قد ابتدأوا في طلب العلم يحصل على بعض الأشرطة فيها اتهامات بين بعض المشايخ أو الدعاة أو لنقل حتى الأحزاب، ويشغل وقته وأوقات إخوانه الشباب بتوزيع هذه الأشرطة، ثم ما يترتب عليها من سب وشتم واتهامات، فهل هذا يليق بطالب العلم؟
هذا ليس السبب في التحذير من الحزبية، ولكن السبب في فقدان أخلاق المسلمين وأدب الخلاف. ليست الفتنة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقريش، ولكن الفتنة في ردهم للحق. ليست الفتنة في نشر ما يوعي المسلمين من التفرق، ولكن الفتنة تقع بسبب عدم التزام المسلمين للخلق الإسلامي الرفيع في النقاش والأدب. هذه هي المشكلة. يعني إذا تخلف المسلمون بخلق الإسلام وعرفوا الأصول وعلموا الأصول العلمية مثل الدليل البرهان منهج السلف حجة، فلا يحصل بينهم خلاف، سواء نشر ما نشر، لكن حصل الخلاف سوء في الفهم وسوء في الطبع.
قول بسم الله الرحمن الرحيم، قلت أن الحزبية لا تجوز، فما هو البديل؟ وهل هذه الجماعات الموجودة في الساحة الإسلامية كلها مذمومة؟
ليس علي أن آتي بالبديل، وإنما علي أن أحرم ما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء داعية إلى بلد أوروبي ورأى رجلا مبتلى بالزنا فقال له حرام الزنا، قال حتى تأتيني بزوجة، يا أنا أملك أن أحضر لك زوجة؟ البديل طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سنحضر زوجة. أنك تتعاون مع المسلمين فيما اتفقوا عليه من الخير وتتجنب الحزبية وما يفعلونه من الشر، تنادي بما ينادى به إمام أحمد. ليه ما قلنا أحمد لم نقل أبو حنيفة والشافعي؟ لأنه في زمنهم لم يكن زمن فتن مثل زمن أحمد مع المعتزلة وغيرهم. فلما تحزب المعتزلة ما جاء أحمد يأتي لهم ببديل، قال البديل كتاب الله وسنة رسوله ومنهج الصحابة، هذا البديل.
أنت تدعوني إلى حزبية وأنا أدعوك إلى منهج السلف الصالح، إلى منهج أبي بكر، هل يستويان مثلا؟ نعم.
أخ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قلتم لا يجوز التحزب في الإسلام، في نفس الوقت ترون أحوال الأمة إلى ما آلت إليه من فساد من القمة إلى السفح، ولا ينكر أحد من المسلمين الخير العميم الذي قدمته هذه الجماعات للأمة، لا ينكرها أحد مع تعثر بعض الجماعات أخيرا. في محاضراتكم ذكرتم فقط مساوئ هذه الجماعات والسند، وكان يقول: اذكروا محاسن موتيكم، محاسن جماعتكم.
لا بأس، لا بأس من هذا، ولكن نحن لا نتكلم عن الجماعات، نتكلم عن التحزب في هذه الجماعات. نتكلم عن الجماعة أسسها، عن الجماعة أسسها، قوانينها، رؤساء، لا، تكلمنا عن مفسدة من مفاسد هذه الجماعات، يجب على هذه الجماعات أن تزيلها. رجل يصلي ويصوم ويزكي ويزني، فأقول له: أنا أريد أن أنهى عن الزنا، فأقول: من محاسنك أنك تصلي، هذا أمر بدهي، إذا لم يكن في هذه الجماعات الخير فلعنة الله عليها من أولها إلى آخرها، إذا ما كان فيها خير. فيها خير، ونحن لم نأتي لنصلح جامعات اليهود والنصارى، جماعات اليهود والنصارى، جئنا لنصلح الخير، نصلح شر في خير كبير. فهذه الجماعات على خير، من قال ليست على خير؟ يكفي أنها من المسلمين وأنهم من الموحدين ومن الداعين إلى الله، لكن نقول هذا الخطأ تجنبوه، أمر واضح.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، جزاك الله خيرا.
تصرخ ولا طيب. ولا فضيلة الشيخ ولا سماحة الشيخ،
كما تعلمون يا شيخنا الفاضل أن الحزبية مسخت الشباب، فهل يجوز أن نتعاون مع الحزبيين الذين يريدون أن نوافق على أهوائهم؟ فما نصيحتكم لشباب المسلمين الذي هو متحير في الأمر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
تتعاون مع كل مسلم على الخير بنص كتاب الله، وتعاونوا على البر والتقوى. فلو أن هب أن جماعة في حي اجتمعت 4-5 جماعات لبناء مسجد، على أن لا يكون هذا المسجد مسجدا حزبيا، فوجب التعاون لأنه هذا فيه خير، فقير من المسلمين أرد أن تنقذوه، فتتعاون هذه الجماعات، تتعاون معهم. فإذا وصلت المسألة إلى شر أو إلى فساد أو إلى معصية أو إلى حزبية فتكف يدك. نعم.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم:
فلا يمكن الحكم على حزب معين أن كل فرد من أفراده على الضلال، لا، نحن نقول من خالف هذا الأمر وقع في الضلال والمعصية وأمره إلى الله مع توعده بالنار يوم القيامة. ونوم بعض الناس بعد الفجر. جئت متأخرا بسبب عدم السيارة ما اشتغلت، ثم جئت فما وجدت إلا النيام فذهبت. وإذا كان تعاهدون وليست هذه من الحزبية، إن تأتون والله درس الفجر له لذة خاصة وله طعم طيب، وفيه اجتماع على كتاب الله. وأعدكم بدرس التفسير، نعيش في، ما نريد لا حزبية ولا غيره، نريد نعيش في ظلال كتاب الله، نرتوي من معينه ونستظل بظله، ونسأل الله عز وجل أن يجعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم القيامة. فمن جاء، أنا قادم إن شاء الله، حتى لو قدم منكم 500 شخص أنا قادم إن شاء الله. فالصباح موعدنا، فإن أحببتم أن نفسر، وإن أحببتم درس في تعلم التفسير فلا بأس. وموعدنا الصبح، وما الصبح عنا ببعيد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم: المهم في أشياء مش مفهومة. أرجو من شيخنا الفضل أن يبين لنا في أمر هذا الحبشي الهرري الذي يدعي كتبه وهي يدعو إلى هذا الحزب.
أولا تحمد الله الذي عافاك منه ومن جماعته، وعليك بالتزام جماعة أهل السنة والجماعة، جماعة منهج الصحابة، ويكفيك هذا الآن، لأن ليس عندك المقدرة على الرد على شبههم، ولذلك الواجب أن تفعل كما فعل الصحابة إذا جاءهم مبتدع وضعوا أيديهم في آذانهم وصدوا ذاك المبتدع وبقوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر.
يقول السلام عليكم إمامنا
أخوانا، مسألة معرفة فرق الضلال لا تنتهي، لأن المسألة لم تنتهي بعد، يعني كلهم يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح ولا يزالون يخرجون، يعني المبتدع لا يزالون يخرجون، وكان هذا الحديث في الخوارج لا يزالون يخرجون، فكل يوم يحصل عندك مبتدع وضلالة وحزب وجماعة. إذن ما الحل؟ الحل أن تعرف الطريق الصحيح. أنت في صحراء فيها 10,000 طريق، فيها 70 طريق كما تعلمون، 73 طريق، فالصواب أن تعلم الطريق الصحيح وتمشي ولا تلتفت يمنة ولا يسرة فتضل وتزل وتخزى. يكفيك أن تعلم هذا طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والأئمة الأربعة، فكل ما جاءك رجل تقول قال هذا أبو حنيفة، قال هذا الشافعي، على الرأس العين مين قال هذا؟ الهرري، خلي عنده ريرته. يعني المسألة شوف، إذا أراد الإنسان الهداية يهتدي، أنت امشي على الطريق. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا أن الله في كل مكان، أعطيني نص من الكتاب من أقوال الصحابة أنه قالوا في كل مكان، فإذا قال لا قل أرحنا أرحك الله. فلا يمكن ولا لأكبر علماء المسلمين أن يحيط بكل طرق الابتداع. أبو بكر رضي الله عنه سألت عن خوارج يعرف عنهم شيء؟ عمر عثمان علي يعرفون عموميات وقواعد وتأصيل، لكن يعرفون أن هذا هو الطريق فلذلك سلكوا. وتعرفون حديث أبي مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا أخرى عن يمينه وعن شماله، فإذا خرجت كثير تتبع هذه الفرق تضل، عليك أن تعرف فقط الطريق الأول وتمشي عليه. نعم.
يعني هذه نصيحة ذهبية من الشيخ، وأنا أريد أن يزيد. يعني أنا بالفعل رأيت بعض الشباب الذي ما زال ما استكمل، أو ربما ما زال في بداية دراسة منهج السنة والجماعة، وإذا به يقرأ في كتب الخوارج والمعتزلة والجهمية وكذا، يطلع على أقوالهم وشبههم قبل أن يطلع على المنهج الحق، وهذا قد يؤدي به إلى الانحراف دون أن يدري.
صحيح، لأنه لم يؤت من العلم ما يستطيع أن يرد الشبهة التي يسردونها، وقد تكون قوية جدا، وسأتيكم بمثل بسيط. ولذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يتصفح بعض صحف التوراة، انتبهوا ماذا قال لمن؟ ما قال للسعلوك واحد اسمه عدنان ولصعاليك، لا، قال لعمر بن الخطاب. ماذا قال له؟ قال له: أمتهوكون يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ هالكون، ماذا تفعل؟ قال: لا يا رسول الله، أنا بطلع بس، بطلع على التوراة. وعمر اطلع عليها ليرى ما فيها من الحق أم اطلع عليها ليرى ما فيها من الباطل؟ اطلع على لما فيها. هل يخشى على عمر؟ يقول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليفر منك يا عمر، وهو الذي فرق الله به الحق والباطل في مكة، وكان ممن فرق الله به من حق من الباطل في مكة. ومع ذلك قال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب وأنا بين أظهركم؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ماذا؟ فكيف بهؤلاء الشباب؟ عليك تبدأ بالكتاب تفسير مضمون أجمع عليه الأمة مثل تفسير ابن كثير بالأربعين النووية، أجمعت عليها الأمة، حديث حديثين فيهم شيء من الضعف معناهما صحيح تمسك بهما، تقرأ معناهما لابن رجب هذا حافظ كبير من هؤلاء الأئمة الكبار، عندك كتاب الغرناطي الشاطبي إمام أهل المغرب من أبدع الكتب العظيمة التي فصلت هذه المواضيع وأصلته، كتاب الاعتصام للشاطبي، كتب نيرة أنارت للمسلمين دربهم، ودعك من بنيات الطريق. نعم.
أقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تقول إمامنا من حزب كذا ومتعصب جدا ويحب زرع الفكر لحزب كذا ونحن جماعة من السلاف، يقول بمشيئة الله تعالى، طبعا أقصد من أتباع السلف، نعم، ماذا تنصحنا بعزل المسجد، يقصد ربما الإمام، أو نفرض ونفرض وجودنا؟
النصيحة في هذا، إن وجدت مسجدا غيره فآوي إليه، وإن لم تجد إلا هو فتصلي وراءه ثم تنعزل عنه حتى لا يجرك إلى ما يجرك إليه.
كان استطاع أن يعزله.
لا أرى لك الاعتزال عن المساجد أبدا، يجب أن نكون منصفين، صلاتك وراء حزبي متعصب متهور خير من انفرادك للشيطان، لكن تستطيع عزله بالتي هي أحسن، بالاتفاق أنه يا أخي بالكلام الطيب بالكلمة الطيبة أنه نحن جماعة المسلمين لا حاجة للتفريق، فلا بأس، وإلا فلا تحدث فتنا. نعم.
يقول
يعني أعني بالفتنة حتى لا تضبط هذه العبارة، لا سمح الله يحصل مضاربة بينكم وبينه وتأتي الشرطة وتغلق باب المسجد، أنت لست في دولة إسلامية، ولذلك حذاري من هذا الأمر لأن المفسدة تكون هنا أكبر وأعظم.
يقول بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول، هل يعتبر هذا من الحزبية عقد جلسة خاصة لتدريس الدين ولا يسمح للآخرين بالدخول في هذه الجلسة؟
إذا كان الدين هذا مثل دين اليهود يجوز. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. هذه كلمة ليست سهلة، من قال للنبي صلى الله عليه وسلم كلا قد يكفر، ولكنها قيلت من رب النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون ما معنى كلا؟ كلمة زجر وتنبيه على خطأ ارتكب. كلا لا تعد لأن تجلس مع هؤلاء وتمنع أولئك الأعمى من أن يطلب العلم، ولذلك قال الإمام القرطبي وغيره كلا، أي لا تعد إلى حصر العلم، لا تعد إلى هذا أبدا، ولكن دع اترك المجلس مفتوحا. فلا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتمع بأبي بكر وعمر ويقول لهم أنا أعلمكم ما لم أعلم الناس، إنها لكبيرة، ما يمكن أن تكون هذا. كلا إنها تذكرة، إذن لا تعد إلى هذا، وننبهك ونذكرك من أن العلم مفتوح للمسلمين جميعا. فأرجو أن نكون على بينة من هذا. نعم. تحديد المستويات للطلبة ليس من الحزبية، يحدد مستوى، لو شاء رجل من الناس يجلس يجلس، لكن لا، اغلاق الباب وقفله ووضع ناظور عند الباب، مين مر من عند الباب؟ نعم. ويكون يقرؤون في كتب الشريعة، هذا لا يعرف إلا عند اليهود فقط، أما المسلمون الحمد لله دينهم دين مفتوح لكل البشرية. للنصارى، لو نصراني يشرك بالله ويهودي جلس في مجلسك تطرده؟ هل يجوز؟ لا يجوز، فكيف بمسلم؟ نعم.
هنا يذكر أن جماعة دعوتهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ولكن عندهم أمير يطاع، فما حكم هؤلاء؟
هذا فيهم حزبية، ليش كلهم فيهم حزبية؟ نعم،
يعني يتعاون معهم وكذا.
اي نعم، بس لا يكون في حزبيتهم. ففي فرق بين أمير مبايع وبين مدير مركز، مدير مدرسة، رئيس، ما في حزبية، بس من أجل الأمور الإدارية فهذا جائز. الأمور الإدارية يجوز، بل يجب فيها الترئيس والتأمير، وأما في الأمور الدينية والخفية والسرية فهي المرفوضة.
هنا زود على هذا السؤال بقي، يقول: وما هو العمل الجماعي الشرعي، ما هو العمل الجماعي الشرعي الموافق للطريق الصحيح، وما هي ضوابطه؟ ولم تشرحوا في الدرس وهو مهم جدا.
لا، ذكرت الضوابط. اولا ان لا تكون الابواب مفتوحة مغلقة، لا تكون الابواب مغلقة، ذكرتها. وان يكون التجمع تخصصي، هذا التوحيد، هذا بناء مساجد، هذا علم الحديث، هذا طباعة الكتب، هذا نشر المصحف، هذا جائز. ولو اجتمعت كان لكم رئيس، بس لا تفرق المسلمين على هذا. ضابط أن تكون أبواب مفتوحة، أن يكون المسلك واضحا، ألا تكون هناك بيعات سرية. لك يا أخوان، فجأة أحد الأبلاء، أظن أبوه شكالي أو هو جاء الولد، فسألته عن أخيه فسكت، قلت ماله؟ قلت اللي مقاطعه من 6 أشهر، أخوه ابن أمه، ابن أمه وأبيه. قلت لما؟ ليه مقاطعه؟ قال لله. قلت بين. قال لي: نحن كنا في جماعة واحدة في المسجد مكتبي يدرسون معا، ثم فجأة في ليلة لا قمر فيها انقسم الحزب الذي هو ما يدري أنه في حزب، انقسمت المكتبة، عفوا لا، هذه المكتبة راحت مع الحزب الشمال، وهذا راحت المكتب الثاني مع حزب اليمين. فأوصى رئيس الجماعة، رئيس المكتبة، أنهم لا تذهبوا إلى تلك الجماعة. هم كانوا قبل نصف ساعة مع بعض، لما انقسموا الكبار انقسم الصغار تبعا مثل الحمير. لما قال لهم لا تذهبوا إلى تلك المكتبة، خطيرة المسألة دي، قال لا تذهبوا إلى تلك المكتبة، الولاء والبراء الازدواجية. فقال لأخي اللي قدرا كان أخي في تلك الجماعة وأمرنا بالمقاطعة، فأنا ندخل إلى البيت ولا نتكلم. والله لولا أن الإسلام منع التشهير لذكرت البلد واسم الحي واسم الشخص. هذا بس هذه خطورتها. قال لا تذهب إلى تلك المكتبة حتى لا يجرك. هذا المقاطعة لله. نعم.
وما أصلحت بينهما؟
يعني ناوي يقاطعوني؟
يسأل عن دور العلماء والدعاة في نشر هذا الحق وأصلاح الناس.
هذا الجواب خطأ، السؤال خطأ من أصله. تسأل عن دورك في أن تكون عالما وواعظا وداعية تبين للناس. نعم.
طيب في الحقيقة فرقة.
لا،
في
الحقيقة
فرقة.
لا.
يقول السائل:
ذكرت في مظاهر الحزبية هذا تكون الجماعة التي ليس فيها هذه المظاهر وتسمت نفسها باسم يفرق الجماعة ككذا وكذا، ذاكر وقائع والاتحاد والأنصار واوا الذين عندهم جماعات ويقولون نتبع طريق السلف. قلت هذا، أجبت عنه أنه هذا من حيث الطريق مستقيمون على منهج السلف والعقيدة والتوحيد وطلب العلم، لكن وقعوا في الحزبية، وهذا تعبير سائغ ووارد، حيث أن هناك جاهلي وهناك رجل فيه جاهلية، وهناك كافر وهناك رجل فيه كفر، وهناك مبتدع وهناك رجل فيه ابتداع. فإن الكافر هو جاهلي، لكن المسلم إذا وقع في خطأ مثل أبي مسعود وقع في خطأ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لخادم عنده ليس بلال لكن اسمه بلال، قال له فيه هناك حديثان، حديث أبي مسعود ضرب بلال، وأبي ذر قال له يا ابن السوداء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لست جاهلي لكن بقيت فيك، أصبت قسما من الجاهلية. كذا الذي يأتي في بدعة من المسلمين يقول فيه بدعة، وهؤلاء فيهم حزبية ينصحون ويوجهون وتتعاون معهم، لكن تتنبه لئلا تسقط في حبائل الحزبية فتفرق بين المسلمين.
وشيخنا يحذر من الحزبية، تأتي بعض الأسئلة تقول أنتم متحزبون، فما أعرف أن نحن متحزبون.
هذا الجواب إن كان جدي فأبرأ إلى الله عز وجل من كل حزب غير حزب رسوله صلى الله عليه وسلم وسلف في هذه الأمة. 2، لا أعرف يجوز أن أقوله أم لا، حقيقة أتأمل لأني، لكن قد يكون يجوز في موضع الدفاع عن النفس. ما أحد تكلم بالحزبية بهذا التفصيل قبلي على وجه هذه الأرض. أتحدى أي أحد يأتيني بكتاب أو شريط أن يتكلم، أن أحد تكلم في التفصيل عن، طبعا هذه المحاضرة مكررة، أحد تكلم عن الحزبية بهذا التفصيل قبل هذا قبلي. منذ أتصور ذا بدأنا في الكلام عنها منذ 20 سنة، وتطور الأمر إلى ما ترون. 2، يكفي هذا. وما أحد بيّن تفاصيل المنهج، منهج سلف هذه الأمة وما ناقش فيه بالتفصيل، وإلا فأنا أعترف أني ما أعلم سبق أحد إلى مثل التحذير منها قبل شيخنا الشيخ الألباني، وكلكم تعرفونه، هو الذي بدأ يشير إلى هذه الأمور بالجملة، ثم الله سبحانه وتعالى وفقني إلى التنقيط، كما كتب سطر بالعربي بدون تنقيط ونقطنا، وكذا في قضايا المنهج. ولكن بعض الناس لا يروق لهم أحيانا بعض العبارات فيقذفون بالتهم من مكان بعيد، وحسبكم ما سمعتم. نعم.
يقول: هل ترون جواز قول المسلم أنا سلفي؟ وإذا كان جوابكم نعم فما جوابكم عن قولكم في بعض المحاضرات لا يجوز؟
يا أخوان، أنا ما قلت أبدا، معاذ الله، هذه تهمة تلاحقني منذ سنين، يقولون أنهى عن قول سلفي أو عن منهج، لكن هذا لها قصة، وهي أني لي أسلوب معين كما تعلمون طلبة العلم في الكلام، وهو أني أورد كلام الخصم للرد عليه، أورد كلام الخصم للرد عليه، فبمعنى هب أن الأمر كذا وكذا فأرد عليه، فأقول
مثل ما قلت أمس أو اليوم، قلت الصورة مباحة، هي ليست مباحة، قلت الكلام مباح، معنى أنه ارتكب أمر أخطر. واحد يقول أنا قبلت وأنا لمست وأنا زنيت، فقلوا يا أخي هب أن القبلة مباحة واللمس والنظر أنت وقعت في بلية، فلن يحاسبك الله عن المس ولن يحاسبك عن النظر، وقد ابتليت بذاك الابتلاء العظيم وهو الزنا والعياذ بالله. ففي كلماتي في محاضراتي أقول كلام الخصم ولا أقول هب، فيظن الناس أني أبحت التصوير، أني قلت كذا وكذا. سأضرب لكم مثال من القرآن، وهذا أسلوب لغوي عربي معروف. يقول الله عز وجل عن إبراهيم: فلما رأى الكوكب ماذا قال؟ قال هذا ربي. أعوذ بالله، تتصورون إبراهيم قال عن الكوكب هذا ربي؟ كيف؟ وبعض الناس لما استعظموا هذا الكلام قالوا إنه كان أول مشرك بعدين آمن، هذا كفر. الله عز وجل يقول عن إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل هذه المناظرة. هذه مناظرة كانت بين إبراهيم وكانت بين غيره من الكفار، فإبراهيم يريد أن يحكي كلامه. لاحظوا ما أجمل هذه المناظرة، يحكي كلامه، فقال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. كيف؟ فلما غاب قال هذا متحرك وهذا مخلوق وهذا مسير، فأنا ما أريد مسير، أريد المسير. ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي، مناظرة بينهم، إلى أن قال فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال لئن لم يهدني إلى آخره. فإذا وتبرأ منهم. ليس المقصود الآن قصة إبراهيم، المقصود أن هناك أساليب لغة عربية حتى وقعهم إبراهيم في الفخ. لما قال له، سأله النمرود كما تعلمون، فقال له أنه ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت، فسخط إبراهيم ما رد عليه، سخط حتى ينزل على رأسه. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ما دمت صادق أنك تقدر على الإحياء والإماتة تفضل غيرنا مجرى الشمس. هو لم يقره، لم يقر إبراهيم النمرود، ولكن سكت سكوتا مؤقتا لينزله على رأسه ويسقطه في يده. وهذا أحيانا في بعض أساليبي أقول مثل هذا. والله عز وجل قال في القرآن، إذن هذا أظن مثال واضح، هذا ربي. مثال ثاني يقول الله عز وجل عن الرسل أقوامهم: قل لا تسألون عما أجرمنا. متى أجرم الرسول؟ متى أجرم؟ لكن هب أننا هكذا تقدير كلام، هب أننا مجرمون فاتركوا لنا إجرامنا. لاحظوا ما التعبير جميل، نحن مجرمون اتركونا وإجرامنا، نحن ندعو إلى هذا وأنتم تدعوا إلى إجرامكم، والعاقبة للمتقين. وكذا قال عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة جدا، الآن ليس وقت ذكرها، لكن نبهكم هناك أساليب يجب أن نتنبه. يعني إذا صدر من إنسان معروف العقيدة، معروف المنهج، زلة لسان، زلة قلم، ما نسارع إلى التشنيع، هذا من صنع أهل الابتداع، نسارع إلى النصح، نقول ماذا قصدت في هذا، وليس مقصودي شخصي، مقصودي العلماء الأكابر. يعني بعض الناس يأخذون كلمة لأحد الأئمة أبي حنيفة مالك الشافعي ويجعلون عليها طبلة، هذا ليس من خلق المسلمين. ما دام عرفت أن الإمام مالك إمام معتبر من أئمة المسلمين الكبار، فلا بد أن تتثبت في هذا، وليس مثل ابن عربي ومثل الحلاج، هذا الإمام مالك. إذن على هذا الأساس إذا وقعت
عليك كلمة أو شبهة فتتثبت وتتريث، فإن العالم لا يسقط بخطأ أو خطأين أو زلة أو زلتين، لأن ما في أحد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: لما جاء معاوية بن الحكم السلمي كما في صحيح الإمام مسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله أسئلة آخرها قال له: إن قومي يخطون، يعني يضربوا بالرمل، هذا كفر حرام. فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا حرام، قال إنه كان نبي من الأنبياء يخط، كان نبي يوحى إليه بمثل هذا، فمن وافق خطه فذاك، فإذا صار جماعتك أنبياء فلا بأس. إيش معنى هذا؟ هذا تحذير شديد. قال: إنه كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، فإذا صاروا جماعتك أنبياء وافقوا فعل الأنبياء وينزل عليهم وحي فلا بأس. ما معنى هذا؟ أنه لا نبي بعد ذلك وأعمالهم كله باطلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب عقلاء، لا يخاطب ناس أصحاب أغراض ويذهبون فيقولون: إذا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وممكن نضرب بالرمل، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال حرام. هذا من بلادتي الذهني وعقمي الفهمي وسوء الظني. نعم.
معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم على صورته.
كان الحديث باختصار وجميل، معنى جميل جدا ويدل على آية من آيات الله. الإنسان لما خلقه الله خلقه بتطور طبق عن طبق، نطفة تراب، نطفة علقة، مضغة، أكبر شاب، طفل شاب إلى غيره. لاحظوا المسألة. ولكن لما خلق آدم خلقه مباشرة على صورته التي كان عليها، ما تطور. فخلق الله آدم بيده، وتتمة الحديث وطوله 60 ذراعا، يعني خلق آدم مباشرة 60 ذراع ولم يخلقه بتطور. هذا يعني مباشرة قال كونه ثم قال له كن فيكون. ولقد غلط وهم أفاضل فقالوا إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا أمر مرفوض لأنه لا تشبيه أبدا بين الخلق والخالق. وإنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينبه أن آدم لما كونه الله طوله 60 ذراع، كبير جدا، ثم نفخ فيه الروح فما تطور، فخلقه على صورته يوم كونه ما تطور. هذا معنى الحديث، وليس عند التأمل معنى أنه خلق آدم على صورة الرحمن. لا، خلق الله آدم على صورة آدم طوله 60 ذراع مباشرة، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظمة خلق الله عز وجل. فهنا تفضلوا من أراد أن ينصرف، من أراد بعض الأسئلة قلنا في حاجة فيه.
يعني يسأل عن بعض الأحزاب يتوعدون إخوانهم مما ليسوا على طريقتهم إذا مكنهم الله أن يقتلوا.
إذا كان هذا صحيح ما أعتقد، يبدو أن الأخ مغالي، لأنه لا يحل دم رأي مسلم إلا بإحدى 3. يجوز صح أنا أخطأ، يجوز قتل هذا الرجل إذا فسروا الحديث لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: المفارق لدينه، التارك لدينه، المفارق للجماعة. فإذا فسروا الجماعة بحزبهم فلا بد من قتلنا جميعا لأن خرجنا عن حزبنا، هذا جائز إذا فسروا هذا. لكن أنت بشرهم بشارة غير، قل: أسأل الله عز وجل أن يمكنكم على طريق السلف. اسأل الله أن يمكنكم على طريق السلف، ووالله لأكونن أول المبايعين. واضح؟ إذا تمكن حزب الأحزاب المسلمة انتهت كل المشاكل، ويجب علينا جميعا أن نبايعهم، فإذا بايعتهم أطفأت غضبهم ولم يقتلوه، وصلى الله وسلم على محمد.
قل ذكرتم أن الطائفة المنصورة التابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل نفهم من هذا أن المتبعين مثلا الصوفيهم ليسوا من الطائفة المنصورة؟
الطائفة المنصورة بمجال آخر ما نمكن الدخول فيه، لها أسس وشروط، لكن نحن لا ندري ما الاسم، ما بهم من الاسم، كل من خرج عن منهج السلف الصالح في رسم أو عقيدة أو مبدأ أو علم فهو ضال بقدر خروجه، فقد يخرج قليلا وقد يخرج كثيرا. وأما الاسم فهناك من المتصوفة الأولين من هم أصحاب الخير، ثم بعد ذلك دخل فيهم من دخل وشوه من شوه، فلا يمكن الحكم على حزب معين أن كل فرد من أفراده على الضلال، لا، نحن نقول من خالف هذا الأمر وقع في الضلال والمعصية وأمره، فلا يمكن الحكم على حزب معين أن كل فرد من أفراده على الضلال، لا، نحن نقول من خالف هذا الأمر وقع في الضلال والمعصية وأمره إلى الله مع توعده بالنار يوم القيامة. ونوم بعض الناس بعد الفجر. جئت متأخرا بسبب عدم السيارة ما اشتغلت، ثم جئت فما وجدت إلا النيام فذهبت. وإذا كان تعاهدون وليست هذه من الحزبية، إن تأتون والله درس الفجر له لذة خاصة وله طعم طيب، وفيه اجتماع على كتاب الله، وأعدكم بدرس التفسير نعيش في، ما نريد لا حزبية ولا غيره، نريد نعيش في ظلال كتاب الله، نرتوي من معينه ونستظل بظله، ونسأل الله عز وجل أن يجعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا يوم القيامة. فمن جاء أنا قادم إن شاء الله، حتى لو قدم منكم 500 شخص أنا قادم إن شاء الله، فالصباح موعدنا، فإن أحببتم أن نفسر وإن أحببتم درس في تعلم التفسير فلا بأس، وموعدنا الصبح، وما الصبح عنا ببعيد إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.